أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الشرط الثاني من شروط المأمور المنهي، كلامنا الذي بدأنا فيه في المحور الثاني، وهي شروط المأمور المنهي، شروط من يخاطب بالأمر والنهي. هل هناك شروط للوجوب فيه أم لا؟ انتهينا في الدرس السابق من الشرط الأول. الشرط الثاني الذي يمكن أن يقال هو عدم كون المأمور أو المنهي معذورا. هذا الذي الشرط الثاني. أغلب الفقهاء المتقدمين لو طلعتم كتبهم الفقهية تجدون أن هذا الشرط لا يذكرون، لذلك عندهم شروط الوجوب أربعة، بينما في رسائل العملية المتأخرين تجدها خمسة، أضافوا هذا الشرط لا. فهذا الشرط لم يتعرض له أغلب الفقهاء المتقدمين. لماذا؟ لعله للتسالم بينهم، مثلا على أنه مثل هذا الشيء تحصيل حاصل، أو أنه واضح مثلا شيء تسمي، لأن بدون تصبح القضية سالبة بانتفاء الموضوع. هذا إذا معذور، وبعد المعروف ليس في حقه معروفا ولا المنكر منكرا، ولا يتنجز التكليف في حقه، لأن لا يصدق في حقه ما دام معذور، لا يصدق في حقه أنه ترك معروفا أو ارتكب منكرا. فلعل هذا هو السبب في عدم ذكره لدى القدماء، لكن جملة من الفقهاء المعاصرين ذكروا هذا الشرط وأضافوه ضمن شرائط الوجوب. لذلك شوف بالرسائل العملية شرائط الوجوب خمسة معاصرين، بينما في الكتب السابقة أربعة، الخامس هو هذا الذي نحن فيه. مثلا السيد الحكيم قدس سره قال في رسالته منهاج الصالحين، قال الخامس من شروط الوجوب أن يكون المعروف منجزا في حق الفاعل، فإذا كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاده أن ما فعله مباح وليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهادا أو تقليدا لم يجب شيء. لو هذا حينما ترك مثل الحضور في صلاة الجمعة، وكان يعتقد بأنها مو بس ليست واجبة، يعتقد افترض حرام الحضور في صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فتجد قل له تعال لازم تحضر، هو ما يعتقد أنه ترك واجبا حتى تأمره مثلا. وهكذا أيضا إذا ارتكب فعلا أنت عندك هذا محرم، هو في حقه لا يعتقد أنه محرم حينما ارتكبه، ما لك حق تنهى أيضا عنه. لذلك يقول فإذا كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف، كيف معذور؟ قال لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام، تجي أنت تنهى عنه هو ما يرى منكر حتى تنهى عنه، أو أن ما تركه ليس بواجبه، هو ما يعتقد بوجوب الشيء اللي تركه، فأنت تجي تأمر به. وكان معذورا في ذلك، مناشئ هاي المعذورية قال للاشتباه في الموضوع، شرب كأسا ظنه ماء، وأنت تعلم أنه خمر مثلا، بس هو ما يعلم، وبناء ماء وشرب، فما هذا ليس لا يجب عليك، يعني يسقط هنا وجوب الأمر والنهي. قال للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهادا أو تقليدا لم يجب شيء. وهكذا طبعا سيد الخوئي في رسالته، أيضا سيد السبزواري، أعادوا نفس الكلام الذي نقلناه الآن من سيد الحكيم. السيد الخميني ذهب أبعد من ذلك، مو بس ذهب إلى عدم الوجوب، لا، ذهب إلى عدم الجواز، لأنه ما دام أنت هذا ليس من موارد الأمر والنهي، فإذا تجي تأمر وتنهى وربما يترتب عليه عناوين ثانوية باعتبار هذا بشيء من توهين الآخر، وتجي تقول له سويت انت شنو شلون تشرب، وهذا خمر، وما يدري هذا خمر الذي شربه، فهذا ارتكب محرما، مو بس ما يجب عليه أن يأمر ونهى، لا، ما يجوز له، لأنه هذا معذور المقابل أن تأتي تأمر وتنهى. لذلك قال قدس سره: لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا فيه شرعا أو عقلا لا يجب. شوف إذن من شروط الوجوب هذا، لا يجب. ماذا لا يجب؟ أمره ونهيه. قال: بل لا يجوز الإنكار، مو بس لا يجب، لا يجوز لك أن تأمره وتنهى، لأنه معذور شرعا هذا حينما ترك أمرا ولا يعتقد بوجوب. وقدس سره بعد مشى خطوة أكثر من ذلك، أنه هو حتى في حالة احتمال، مو في حالة العلم بأنه معذور، لا، حتى إذا احتملت أنه معذور هم ما يجب عليك الأمر والنهي، وربما تكون قد ارتكبت حراما إذا فعلت ذلك. قال قدس سره، وهذا في تحرير الوسيلة، قال: لو احتمل كون المرتكب أو التارك للواجب معذورا في ذلك لا يجب الإنكار عليه. حتى لو احتملت بشكل من قرائن، من طبيعة وضعه، من حالة، من أي قرينة، لو احتملت أنه معذور لا يجب عليك أمره ونهيه. قال: بل يشكل، نفس الإشكال اللي تقدم قبل قليل، أنه أنت ما لك ولاية عليه، إنما الشرع أعطاك ولاية لأمر الآخرين ونهيهم، هو حينما يكون هناك معروف ومنكر تأمرهم به وتنهاهم عنه، أما إذا كان معذورا هذا. قال: بل يشكل، فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافرا مثلا لا يجب النهي. شفت شخص يتناول مفطر في شهر رمضان، لكن احتملت أنه مسافر، أنه مريض، إذا احتملت العذر فضلا عما لو عرفت ذلك، وإذا علمت ذلك قلنا لا يجوز، بس حتى لو احتملت أنه معذور هذا الشخص لا يجب عليك أمره ونهيه. بل يشكل على رأي سيد الخميني قدس سره. قال: فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافرا مثلا لا يجب النهي بل يشكر. نعم، لو كان فعله جهرا موجبا لهتك الإسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرمات يجب نهيه لذلك. هذا خو عنوان آخر صار، مو عنوان الإفطار، وتمام مسافر مريض، بس خو لا يحط له انتهاك حرمة وقدسية شهر رمضان ويتناول مفطر. قال: تنهاه عن ذلك، لكن هذا طبعا شيء آخر غير ما ذكره. أعطينا الآن فكرة على هذا الشرط، وأنه ليس موجودا في كتب السابقين وإنما أضيف لدى المعاصرين، بمعنى أنه إذا كان المأمور والمنهي معذورا بأي شكل من أشكال العذر، معنى التكليف ما متنجز بحقه، وإذا ما متنجز التكليف بحقه، فإذا لا يصدق عليه أنه ترك واجبه أو ارتكب حراما حتى تأمره وتنهاه، لأنه معذور شرعا، فكيف يجوز لك أن تأمره وتنهى؟ وقرأنا الكلمات. هنا نريد أن نعلق بعدة ملاحظات على ما نقلنا من كلمات الأعلام. أولا، يجب التفصيل في العذر. هم أطلقوا العذر، قالوا: فإذا كان معذورا، وهذا الكلام على إطلاقه ما يمكن قبوله. فالملاحظة الأولى إذن على هذا الإطلاق، قلنا فيها يجب التفصيل في العذر بين كونه واقعيا أو ظاهريا، فالأول واقعي كالتقية أو الحرج والعسر والضرر وأمثالها من العناوين الثانوية، وأما الثاني فكالجهل والاشتباه في الموضوع أو الحكم، والموقف مختلف تجاه أحدهما والآخر كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهي أول ملاحظة، إطلاقهم كلمة العذر، قالوا إذا كان معذورا، هذا الكلام ليس دقيقا على إطلاقه، لازم نفصل ما هو هذا العذر. في بعض الأعذار تقولوا صحيح، وفي بعض الأعذار اللي تقولوا صحيح، فما يصير هذا إطلاق كلمة العذر. هاي الملاحظة الأولى. ثانيا، لو قلنا بعدم الوجوب هنا، نفرض أن المعذور لا يجب أمره ونهيه بعدم وجوب الأمر والنهي، فإنه ليس مطلقا، فتجب الإشارة حتى لا يتوهم السقوط مطلقا، لأن عدم الوجوب هنا من هذه الجهة لا ينافيه ثبوته من جهة أخرى كالإرشاد وتعليم أحكام الدين. هاي يجب أن نلتفت إن شاء الله، كلكم تصيرون فقهاء وتصوغون رسائل عملية لازم تكون دقيق بعبارتك. شوف السعد لما أطلق قالوا لا يجب بل لا يجوز، شي ظن المكلف أنه مطلقا لا يجب، هذا ما عليه كبير، والحال لا، لا يجب من هذه الناحية، من ناحية الأمر والنهي لا يجب، بس قد يجب عليك من ناحية أخرى، من ناحية الإرشاد، من ناحية النصيحة، من ناحية تعليم أحكام الدين. فلا نطلق الأحكام هكذا، قل لا يجب عليه من هذه الجهة حتى تعطي إشعار أن قد يجب من جهة أخرى. لازم نكون دقيقين خصوص مثل شيء أحكام بناء الدين عليها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بناء الدين عليه، عمدة الفرائض، أساس الفرائض، به تقام الفرائض. فنجي نقول لا يجب لا يجب لا يجب. قل لا يجب من هذه الجهة حتى يبقى في ذهن المتلقي أنه قد يكون واجبا من جهة أخرى. لا تطلق كلامك وبالتالي يظن المتلقي المكلف أن أخوتي يقول لا يجب، ما قد نقعد ونسكت، لا، لا يجب من هذه الناحية. سيد الخميني ملتفت لهذه، شوف قال في رسالة تحرير الوسيلة، قال وإن كان جاهلا بالحكم الذي كان وظيفته العمل به يجب رفع جهله وبيان حكم الواقعة ويجب الإنكار عليه. صح، لا يجب من جهة الأمر والنهي لأن هذا معذور، تجي وتقول له أنت سويت هذا كذا، صح لا يجب من هذه الجهة، لكن يقول يجب من جهة أخرى وجوب إرشاده وتعليمه. فإذا أرشدت وعلمته حينئذ تقدر تنكر عليه لأن عذر ارتفع بالإرشاد والتعليم، ارتفع عذره، كان جاهلا معذورا، خسان تعلمته، من علمته ارتفع عذره، صار يمكن أمره ونهيه. شوف قال وإن كان جاهلا بالحكم الذي كان وظيفته العمل به، لا تنهى، صح المعذور هو، لكن ماذا قال؟ يجب رفع جهله. شوف صار وجوب، هذا يجب مو من الأمر والنهي، وجوب تعليم الجاهل وإرشاد الضال إلى آخره. قال يجب رفع جهله وبيان حكم الواقعة ويجب سلابد، هاي الواو طبعا معاطفة، لابد هاي الواو يريد استئنافية يعني معنى ثم، وإلا هو يجبها راح يصير يعني معارض لكلام السابق حينما قال لا يجب بل لا يجوز، فهنا الواو لابد يريد بها ثم، يعني يريد الترتيب بها حتى لا يصير منافي لكلام النقلنا قبل قليل حينما قال المعذور لا يجب بل لا يجوز. فهنا لما يقول يجب رفع جهله وبيان حكم الواقعة ويجب الإنكار عليه، قصده ثم يجب الإنكار عليه، يعني الواو تفيد الترتيب هنا. هاي إذا الملاحظة الثانية، أنه لو سلمنا وتنزلنا، احنا بعدنا ما انتهينا، بس لو تنزلنا وقلنا كما يقول بأن هذا شرط للوجوب، فإذا كان المخاطب معذورا لا يجب، قولوا لا يجب من هذه الجهة حتى يبقى احتمال الوجوب من جهة أخرى موجودة. هذه ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة وهي حول عدم الجواز الذي ذكره السيد الخميني، وهو طبعا عناوين ثانوية، هذا قال لا يجب بل لا يجوز كما رأينا. الملاحظة الثالثة، أما حرمة أمره ونهيه اللي قرأناها في تحرير الوسيلة فهي لعناوين ثانوية قد توجد وقد لا توجد، منها توهين المؤمن أو تحقيره أو الحط من سمعته إلى آخره، وهذا قلنا سنفرد له فصل إن شاء الله تعالى في نهاية مبحث الشروط، أنه لأن أخذنا إحنا متى يجب الأمر والنهي، وأخذنا متى يستحب الأمر والنهي، ووعدنا بأن تكملة البحث متى يحرم الأمر والنهي، لكن قلنا هذا أليق أن نؤخره عن مبحث الشروط. تشوفون شلون أنه في بعض الموارد دي يصير عندنا أنه يحرم الأمر والنهي، فلذلك أخرنا هذه الفقرة إلى نهاية مبحث الشروط إن شاء الله تعالى. الملاحظة الرابعة، المثال الذي ذكروه وقرأناه من السيد الخميني في تحرير الوسيلة، مثال المفطر، المثال الذي ذكره قدس سره وكذا غيره لا يصلح لهذا الشرط، لأن كلامنا في المعروف والمنكر في ذاتهما لكنه معذور في فعلهما، وسنشير إلى جملة من الأمثلة إن شاء الله تعالى. أما ما ذكره من إفطار المسافر فهو شك في أصل كونه منكرا، وموضعه الصحيح الشرط المتقدم في المحور الأول بأن يوجد علم بأن ما يفعله منكر وأن ما تركه معروف. هذا المثال الذي ذكره السيد الخميني قدس سره وغيره، قال المفطر في شهر رمضان ولعله مسافر، فما يصير تأمر وتنهى، هذا مو مكانه هنا. كلامنا هنا ماذا؟ في أنه ارتكب منكر ترك معروفا لكنه كان معذورا في ذلك لجهله، شرب كأسا ظنه ما فبان خمر، شو ارتكب المنكر لكنه معذور في ارتكابه، ترك الصلاة صلاة الجمعة لكن خو كان يظن بأنه ما يجوز إقامتها في زمن الغيبة، فهو إذن محل كلامنا هنا ترك واجبا وارتكب منكرا لكنه معذور في ذلك. أما هنا لا، أصل مو ثابت في حق المثال الذي ذكره أنه تناول مؤفطرا في شهر رمضان في النهار ولا نعلم لعله مسافر، هذا المثال مو هذا مكانه، مكان الشرط اللي تناولناه بالمحور الأول أنه لا يجب الأمر والنهي حتى تعلم المعروف معروفا والمنكر منكر، هذا كن بدقة نلتفت، هذا المثال مو هذا مكانه، هذا مو مورد إليه، سنذكر أمثلة على ما نحن فيه. فهذا المثال الذي ذكره ليس هذا موضع في المحور الأول حينما اشترطنا أن يكون الأمر النهي كن يعلم المعروف معروفا حتى يأمر به والمنكر منكرا حتى ينهى عنه. أما هنا نفترض أنه هذا فعل منكرا لكن كان معذورا في فعله، وهكذا أكل ميتة والميتة خو منكر لكنه كان مضطرا في ذلك، وهكذا. هذا إذن التعليقات على كلامهم قدس الله أرواحهم جميعا. الآن ندخل في الاستدلال على هذا الشرط، من أين جاء هذا الشرط وبما استدلوا عليه. الظاهر أنهم لهم دليلان، فالاستدلال على هذا الشرط قلنا فيه واستدلوا على اشتراطه بأمرين، هما أولا عدم تحقق المعروف والمنكر من المعذور لانتفاء الحسن والقبح المأخوذ قيدا فيهما مع العذر. هذا قلنا أول ما بدأنا الحديث، قلنا أنه لماذا السابقين لم يذكروا هذا القيد أصلا؟ هل يعني القضية تصبح سالمة بانتفاء الموضوع؟ بعد المعروف الذي تركه هذا لا يعتبر ترك معروف في حقه لأنه يعني معذور، والمنكر الذي فعله لا يعتبر فعل منكر لأنه معذور، فهذا ليس قبيحا وليس حسنا في حقه حتى يؤاخذ عليهما. فما تحقق مصداق المعروف ومصداق المنكر، هذا لما شرب خمرا ظنه ماء ما تحقق عنوان المنكر في حقه لأنه لا يعلم أنه هذا خمر. فهذا إذن اللي بدأنا حديثنا به هو هذا الدليل الأول بأنه سالم من انتفاء الموضوع، أصل موضوع الأمر والنهي ما متحقق، موضوع الأمر والنهي المنكر والمعروف وهذا لا يصدق في حقه. شوف قال عدم تحقق المعروف والمنكر من المعذور، موضوع الأمر والنهي ما متحقق، لماذا؟ لانتفاء الحسن والقبح، شرب الخمر قبيح ومنكر من ممن يعلم أنه خمر ويعلم أنه حرام، أما خل الذي لا يعلم أنه خمر أو لا يعلم أنه حرام ليس قبيحا هذا منه، وهكذا. لكن هذا نناقش وفيه ما تقدم من وجوب التفصيل في الأعذار، ففي بعضها كالجهل والاشتباه لا يتوقف اتصاف الفعل بالحسن والقبح على معذورية الفاعل، وإنما يتوقف عليها هو الحسن والقبح الفاعلي، وأثره استحقاق الفاعل العقوبة والمثوبة وعدم. هذا الجاهل الذي شرب خمرا وهو يجهل أن ما في الكأس خمر، فما تغير قبح الفعل، هذا الفعل في ذاته قبيح، شرب الخمر منكر قبيح، وسيأتي أنه هذا لو رأينا على هذا الحال كن ننهى عنه حتى لو ظنه ماء. نعم هنا عدم قبح فاعلي، هذا صحيح، بمعنى عدم قبح يعني ما يؤاخذ هذا لأنه معذور، بس قبح فعلي موجود، المنكر منكر، شرب هذا لو زنى افترض مثلا وما يدري ظنه كذا، أو لو سرق وظنه، ويبقى المنكر منكر. فأولا إذا لازم نفصل بالأعذار، لأن اللي قلنا قبل قليل، لأن بعض الأعذار يبقى القبح والحسن الفعليين ما يرتفع، مثل الجاهل. الجاهل لو شرب خمرا جهلا بالحكم أو الموضوع، هو شرب الخمر ومنكر، يبقى نعم ماكو قبح وحسن فاعلي، صحيح لأنه جاهل ومعذور، وهذا ثمرته شنو؟ أن ما يتعاقب، هذا صحيح، بس يبقى الفعل قبيح. تجون تطلقون كلامكم وتقول أن المعذور لا حسن ولا قبح في حقه، لا، عليك أن تفصل. إذا الأعذار واقعية لا قبح ولا حسن في حقه، أما إذا الأعذار ظاهرية كالجهل والاشتباه يبقى القبح والحسن، ويبقى هذا منكر في حقه، قبح وحسن فعلي اللي هي موجبة للمعروف والمنكر، لكن قبح وحسن فاعلي نعم ما راح يبقى لأنه معذور. هذا إذن الرد على هذا الوجه الأول. لذلك أعطينا بيان أكثر، قلنا بيانه بيان هذا الرد إن المعروف والمنكر وصفان للفعل، منشأهما حسن الفعل وقبحه، أو قل المصلحة والمفسدة الموجودتان فيه بلحاظ ذات الفاعل وواقعه، لا بلحاظ اعتقاده وعلمه. فلو شرب خمرا جهلا بالحكم أو الموضوع فإن فعله منكر والفعل قبيح، وأما كونه معذورا فينفي عنه القبح الفاعلي، وعليه لا دخل لحال صاحبهما من هذه الحيثيات الجهل والاشتباه في هذا التوصيف، فكون الفاعل معذورا لأحد الأسباب المذكورة لا ينافي صدق عنوان ترك المعروف وفعل المنكر عليهما. لذلك عقبنا على ما قلنا في أول الدرس من تعليل عدم ذكرهم للشرط، قلنا فتعليل عدم ذكر الشرط بعدم صدق العنوان لا وجه له، العنوان صادق هنا، هذا شرب خمر فعل منكر، فعل منكر، حسن وقبح فعلي يبقى موجود، الجهل لا يرفعه، إنما يرفع القبح والحسن الفاعل. نعم. ومع صدق عنوان المعروف والمنكر يجب الأمر والنهي تمسكا بإطلاقاتهما. نعم، بما أنه معذور فيجب إرشاده وتعليمه أولا ثم أمره ونهيه. هذا من شوف جهلا يشرب خمر، علينا أن نعلمه أول، نقول له هذا خمر إياك وشربه، ثم نأمر وننهى عن الفعل، هذا صحيح. أما نتركه ونقول خلص لا قبح ولا حسن في حقي، لا، القبح والحسن ذكرنا هنا مرتبطان بشيئين، ذات الفعل وواقع الفاعل، مو ظاهره واعتقاده. ماذا أقصد بواقع الفاعل؟ أقصد أنه هو تكليفه أمام ربه ما هو، لكي حتى نلاحظ الفرق في التقليد، يعني قد يكون فعل واحد بالنسبة لها الفاعل قبيح وبالنسبة لها الفاعل ليس قبيح، لأن هذا مرجعه يرخص فيه وهذا مرجعه لا يرخص فيه، فهذا له دخل واقع الشخص مو علمه واعتقاده، واقع باعتباره يرجع إلى المرجع الفلاني فهذا الفعل حرام بالنسبة إليه، فإذا هذا منكر في حقه وإن كان جاهلا في ذلك. هل قلت أنه منشأ وصف الفعل بالمعروف والمنكر؟ شنو لو دققتم منشأ جزءان، منشأهما حسن الفعل وقبحه اللي ناشئ من المصلحة والمفسدة الموجودة به. بعد ماذا قلت؟ قلت بلحاظ ذات الفاعل وواقعه لا بلحاظ اعتقاده وعلمه. أريد أقول أن أيضا هذا له دخل واقع. واقع شنو؟ يعني التكليف اللي يجب عليه أن يقوم به أو حكم هذا الشيء في حقه، حتى أخرج من يكون هو أصلا تقليدا مرجعه لا يرى بأسا في هذا الشيء. مثل أفضل عصير العنب إذا غلى مثلا، قد واحد يجد فيه حرمة واحد لا يجد فيه حرمة، فهذا هم لو مدخلية أنه قد يكون جاهل لكنه بما أنه يقلد زيد من الناس ففي ضوء تقليده هذا حرام عليه، إذن هذا الفعل منكر حتى وإن كان جاهلا به. أريد أخرج من كان لا هو أصلا تقليده ما يقول بأن هذا حرام. هذا انتهينا، هذا الوجه الأول أو الدليل الأول له. الدليل الثاني فحوى أدلة شرط الإصرار على الإثم، إذ المعذور لا إثم عليه. سيأتي من الشروط اللي تذكر في وجوب الأمر والنهي من شرائط الوجوب المذكورة هو إصرار الفاعل، فلو فاعل المنكر تاب وندم ورجع فبعد ما يجوز لك أمر ونهي، سقط الوجوب. فلذلك قالوا من شروط وجوب الأمر والنهي إصرار الفاعل. هذا واضح الشرط؟ واضح يعني معناته من حيث المبدأ، ولا كنا نبحث ما هو المراد به وبسقوطه إلى آخره. فهذا الشرط إذن وهو شرط الإصرار، إصرار الفاعل فحواه، فحوى يعني لحن الخطاب. فإذا الإصرار على الإثم شرط فمعنى إذن لازم يكون تنجيز للمنكر والمعتزيز للعنوان في حقي حتى يصدق الإصرار. فما دام الإصرار شرطا اللي سيأتي ذكره فلا بد أن يكون التنجيز داخلا في ذلك. لذلك قالوا فحوى أدلة شرط الإصرار على الإثم، إذ المعذور لا إثم عليه. يعني راح يكون هذا الشرط من باب أولى، هذا لأنه لا إثم ولا إصرار إلا بعد معرفته بالمعروف والمنكر. فإذا كان هو لا يعرف أن هذا الذي شربه خمر بعد لا يوجد ذلك الشرط، وهذا من باب أولى. هذا إذن الدليل الثاني، لكن علقنا على هذا الشرط، قلنا هذا شرط مستقل سيأتي البحث فيه بإذن الله تعالى. إذن لا يوجد دليل على هذا الاشتراط، أو قل أن الكلام فيه مؤجل إلى ذلك الدليل وهو شرط الإصرار على الإثم. هل الإصرار على الإثم شرط أم لا؟ الآن نريد أن ندخل في هذا الذي طالبناهم به من أنكم لابد أن تفصلوا بالأعذار. الأعذار ليست كلها من سنخ واحد حتى تطلقوا كلماتكم وتقولون المعذور لا يجب أمره ونهيه. هذا الذي طالبناهم به الآن مفصلة أشكال العذر. إذن بعد أن انتهينا من الاستدلال على هذا الشرط، أشكال العذر قلنا أنه يجب التفصيل في العذر بين كونه واقعيا أو ظاهريا، والظاهري يمكن أن يتعلق بالموضوع أو الحكم، فالصور عديدة ويكون المعذور على عدة أشكال. الشكل الأول أن يكون عالما بالموضوع والحكم، إلا أن عذره كان لعناوين واقعية ثانوية كالتقية والإفطرار، كما لو أفطر تقية أو أكل الميتة اضطرارا غير باغ ولا عاد، وهنا لا يجب أمره ونهيه، بل إن خروج هذا المورد من التخصص لا التخصيص لعدم تحقق عنوان ترك المعروف وفعل المنكر هنا بعد ترخيص الشارع المقدس فيها. هذا الشكل الأول من الأعذار واللي طالبناهم بالتفصيل به، أنه الشكل الأول إذن ما كان عذره واقعيا ثانويا، كما لو أفطر لكن تقية، أكل الميتة لكن اضطرارا، وقف في اليوم السابق في عرفة مو على حساب المرجع اللي يرجع له، على حساب قاضي الحجاز. هو التكليف الواقعي هذا، هو التكليف هذا. فهذا ما سوى شيء غلط حتى ينهى عنه، ولا ترك شيء واجب حتى. هو التكليف الواقعي تغير وفق المعطيات الثانوية وأصبح هذا التكليف. فهنا لما نقول لا يجب أمره، هذا مو تخصيص في وجوب الأمر والنهي، هذا التخصص أصلا هو خارج من كون فعل منكرا أو ترك معروف. ليش قلنا التفصيل ضروري؟ هذا الشكل الأول، أن يكون العذر واقعيا، من العذر واقعي هو تكليفه يتغير، يصبح تكليف الواقعي أنه يفطر تقية أو يأكل الميتة اضطرارا أو الآخر الأحكام الأخرى. ما نقول يشرب الخمر تقية، لأنه إمام الباقر يقول ثلاثة لا التقي فيها، ومنها شرب الخمر. خاف يذكر هذا المثال، لا ما يذكر. هذا إذن الشكل الأول من العذر، والآن صار واضح أنه هذا مو يخرج تخصيصا نقول معنى أن هذا المورد نخصص بوجود، لا لا، هو التخصص أصلا ماكو معروف ترك هذا ولا منكر ارتكبه، هو التكليف هذا، تكليف الشرعي. إذا فقد الماء يتيمم، مو نوقف على رأسه ونقول ايش قاعد تسوي، لازم تتوضأ قبل الصلاة، هو تكليف يتيمم، هذا التكليف واقعي. ومما يرتبط بهذا العذر الشكل الأول يعني، ما لو كانت المسألة مختلفا فيها بين الفقهاء، وكان الفاعل يرجع إلى من يرخص فيها أو احتمل ذلك في حقه، فلا يجب الأمر والنهي، بل قد يحرم إذا استلزم هتكه أو إيذاءه أو الانتقاص منه، لأن كون الفعل معروفا أو منكرا يلاحظ على أساس تكليف الفاعل اجتهادا أو تقليدا، وما يجب عليه من الفعل والترك. هذا أيضا يدخل في هذا الشكل من العذر، لو كنت مختلف معه بالتقليد أو بالاجتهاد، هو يرى تكليف هذا حسب المرجع اللي يرجع له، فهو تكليف أمام الله تعالى أن يقوم بهذا. فإذا اختلف معك أنت بعد ما لك حق أن تأمر وتنهى. الشكل الثاني من الأعذار، أن يكون جاهلا بالموضوع، كمن تناول ما في الكأس جاهلا أنه خمر، أو أكل شيئا جاهلا أنه نجس. وهنا قالوا بعدم وجوب الأمر والنهي وعدم وجوب إعلامه بحقيقة الأمر، أطلقوا مشكلة، مشكلة في إطلاق الكلمات هذه. وقرأنا من السيد الحكيم، قرأنا نصه، ومثل السيد الخوئي، ومثل أيضا جملة آخرين أطلقوا الكلام، خصوصا خوف الشبهات. يعني هذا إذا كان جاهلا بالموضوع، هاي بعد أكثر قالوا أنه لا يجب الأمر بالنهي ولا يجب إعلامه بحقيقة الأمر. بس قسم التفتوا وقيدوا شوية، مشوا خطوة نحو التقييد. قسم مثل سيد السبزواري في مهذب الأحكام، هم الآن قرأنا نص السيد الحكيم، قال فإذا كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح، شرب كأسا ظن فيه ماء يعتقد مباح وليس بحرام، أو أن ما تركه كصلاة الجمعة ليس بواجب، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهادا أو تقليدا، لم يجب شيء، أطلقوا كلامه. هذا يجب تقييده، لذلك قلت ولكن يجب تقييده هذا الكلام بما سوى الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بتحقيقها، بتحققها، بحصولها في الخارج مطلقا، لو ارتكبها أحد جهلا أو نسيانا كالنفوس والأعراض المحترمة افترض شخص وجدنا يوجه فوهة مسدسه إلى شيء آخر، ظنه هذا حيوانا ضارا، ونحن علمنا أنه هذا إنسان محترم الدم، شنو نقول؟ هاي شبهة موضوعية ولا يجب إعلامه ولا تنبيهه؟ يجب أن تمسك على يده وتقول له هذا إنسان أنت اللي تترمي. فهذا الكلام على إطلاق، إذن يجب أن نكون دقيقين، علينا أن نقيده. كذلك لو شخص يريد يشرب ما في الكأس ظنه ماء وأنت تعلم أنه خبر، شنو تقول؟ هاي الشبهة موضوعية ولا يجب إعلامه ولا أمره ونهيه؟ لا، أكو أمور مهمة علمنا من الشارع المقدس أن ما يرضى بحصولها في الخارج على أي نحو كان، لا من الجاهل ولا من الناس ولا من الصغير ولا من الكبير. هذا مو صحيح على إطلاق. شوف، قلنا ولكن يجب تقيده بما سوى الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بتحققها في الخارج مطلقا لو ارتكبها أحد جهلا أو نسيانا كالنفوس والأعراض المحترمة، وذكرنا الأمثلة الآن. إحنا هذا جيد، هذا التقييد خطوة لا بس فيه، التفاتهم جيد، يعني هذا أكيد أفضل ممن أطلق كلامه. لكن أريد أن نتقدم بعد خطوة أكثر، أقول يمكن أن نضيف لهذا المورد هذا التقييد ذكره سيد السبزواري في مهذب الأحكام وهو جيد، لنا خطوة إلى الأمام. لكن بعد أن نتقدم خطوة، أقول يمكن أن نضيف لهذا المورد ولو احتياطا، ما لو كان الجهل غير نافع له في الاجتزاء بالعمل، كما لو توضأ أو اغتسل بماء نجس جاهلا بالنجاسة، فإن ذمته تبقى مشغولة بالطهارة والصلاة وعليه إعادة العمل. ومثل ما لو كان الجهل غير نافع في دفع الكفارة كبعض مناسك الحاج. هذا إذن نتقدم بعد خطوة، نقول أكثر من ذلك، هذا جيد تقييد السبزواري، بعد خطوة أخرى، أنه إذا كان هذا كلامنا والآن في الشكل الثاني جهل بالموضوع، إذا وجدنا يريد يتوضأ هذا بماء أو يغتسل بماء هو يظن طهارته وأنا أعلم نجاسته، هو معذور وسيتوضأ به ويصلي، لكن هذا بعدين إذا التفت مو نقول له تعال أنت سويت هذا، كن أنت تنجس أعضاء بدنك وعيد الصلاة، فهذا ما أجي وأقول هاي شبهة موضوعية ولا يجب علي أمره ولا نهيه ولا إرشاده وعوف كذا. أو بقية أيضا الأمور اللي مثل الطهارة قلنا والصلاة، أو في بعض أفعال الحاج، أنه حتى لو جهلا سواها هذا الشخص عليه أن يدفع كفارة وأن يعيد العمل أحيانا. فهم نجي نقول هذا شبهة موضوعية؟ ما يدري، خلي شو مال دعوا الناس على غفلاتهم، شيء دائما دعوا الناس على غفلاتهم، مو هذا أنت راح يقع في ورطة وأنت قادر على أن ترفع الورطة عنه. هذا الفقه طبعا الجامد اللي يمشي وفق القواعد والولاد لا مفروض به روح يتحرك. يعني شوف السؤال، ربما أكون أنا عندي فت شفقة يعني وحب للناس، فلذلك تنعكس على تفكيري، لذلك تنعكس، شوف أدور مثل هذه هسه ما موجودة بكلمات الفقه، بس لأن أحب الخير للناس وما أرضى بأي شيء يحصل لهم، فأشوف واحد آني أمام ماء نجس ويمكن أن يغتسل به ويتوضأ وراح تتنجس بدنه وملابسه وصلاة تكون كلها يعيدها، وأجي أنا أقول لا يجب علي وخلص ولا إعلام ولا كذا. كن نضيف هذا الموضوع، نضيف أنه إذا كانت كما قررنا لكم أنه إذا كان الجهل لا يرفع عنه الجزاء، أي جزاء، إعادة عمل، كفارة من هالقبيل، هذا نبه إلى هذه الشبهة الموضوع حتى ترفع عن هذه الكلفة والمهونة الزائدة التي يمكن أن تحصل. فهذا إذن اللي أضفنا، طبعا قلنا هذا كلام يعني ذوق، خلينا نقول ذوق ما موجود بالاستدلالات الفقهية وكذا، لكنه أراه ضروريا أن يكون تفكيرنا مطعما بهذه الأمور لأنها محببة للشارع، هذا أليس يكون إحسانا إلى هذا الشخص لما تنبه إلى هذا المحسن؟ مو أمرنا بالإحسان إلى الإخوة، والله تعالى مو أمرنا بالتخلق بأخلاق الله تعالى، مو من أخلاق الله تعالى الرحمة بالآخرين والإحسان إليه ورفع المؤونة والكلفة عنه؟ قلونا هذا إذا نبه حتى هذا الشخص ترفع عنه هذه الكلفة وترفع عنه هذه المؤونة. فإذا هذا نضيف هذا قلنا الخطوة اللي تقدمناها إلى الأمام. أما هم طبعا صرحوا بعدم الوجوب، قد يقولون أنه إحنا ما أكو تنافي، نحن نقول بعدم الوجوب وانت سخو ما تقول بالوجوب، أنت تقول باستحسان هذا واستحبابه، نحن نقول ما يخالف، نبهوا إلى هذا، هذني أمور تربي الناس على حب الخير للآخرين، أنت هذا لا يجب وهذا لا يجب، وهذا واقع هنا وهذا عاثر هنا وهذا مدرس صاير بينا. لا أقول هذا الكلام. شو سيد الخميني قدس سره قال: لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع لا يجب إنكاره ولا رفع جهله، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا. ليش هذا ملازم يقضي على هذه الصلاة؟ لا شو أنت ليش تخلي تدعى على جهله وتحمل مسؤولية أن يقضي هذه الصلاة وتفوت هذه الفرصة؟ ونبه. وهكذا الموارد التي ذكرناها. وقال سيد السبزواري قدس سره: لو أفطر في صوم شهر رمضان نسيانا عن الصوم لا يجب على غيره الملتفت إرشاده. مجتمع يقبل منك الآن لو كنت اثنين أنت تعلم بشهر رمضان وهو لا يعلم، فهو أفطر لأنه ما يدري شهر رمضان دخل، وأنت تدري. هذا ما يعاتبك من يقول لك أنت مجنب تدري إيش ما نبيتني، ثبت شهر رمضان فوتت علي هذا الصوم وكون أقضي بعدين. يحاسبك لو ما يحاسبك، أسيرة عقلائية يحاسبك. فهذا أخو العقلاء هم يدلوا على ذلك. أما بالمستوى لو أفطر في صوم شهر رمضان نسيانا عن الصوم لا يجب على غيره الملتفت، صح هو قد يقول لك بالدقة أنا أقول لا يجب، شان تشن تقول وجوب؟ لا أنا ما أقول لك وجوب، وجوب أخلاقي أخو أكيد أنا منتهي منه، وجوب أخلاقي هذا أكيد، لأن تأسي بصفات الله تعالى وبصفات نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا منتهي منه. لكن مكلام لا يجب، تدري شي أخذ المكلف، يعني كل شيء ما عليك، هاي لا تباوع على شر. والحال هذه أراها صعبة الالتزام بمثل هذه الكلمات، لازم نكون أيضا نرجع نقول دقيقين ملتفتين. أنا لا أبرئ نفسي من الغفلة، وأنا بشر من هؤلاء الناس طبعا. نعم سنتين من كلام السيد السبزواري هذا في مهذب الأحكام، قلت نعم سام أريد أرد على نفسي، يعني قلت نعم يمكن الموافقة على ما قالوا إذا اتخذنا خطوة لا يرضى بها المشهور قطعا بأن نعتبر طهارة ماء الوضوء والغسل ونحوه علمية لا واقعية، فيكون الوضوء والغسل المشار إليهما صحيحا كما لو اغتسل وجهل بعدم وصول الماء إلى بعض بدنه كظهره مثلا. سيخوط وما يقبل بها مشهور، خلنا نحكي بداله. المشهور يقول على كيف ستتدخل تنبه قضاء، أنا أبني على أنه هذا لما توضأ بماء النجس وكان جاهلا بالنجاسة أنا أعتقد أن وضوء مجزي وصحيح، فهذا ليس عليه إعادة العمل ولا الوضوء، لأن طهارة الماء في الغسل والوضوء شرط علمي مو شرط واقعي. فلما هذا شو يورطني أنا بذن المطالب والتعمقات، بس شو يسوي بعدها فكرة جر إلى فكرة ومريد نبخل عليكم بشيء، ولا سجلنا بالطلاب هاي الساعة أنت تعمق المطلب ويجي اكتفي بالمقدار القالو وعبر للمطلب الله وسعبا من بطل. فقد المشهور هنا يرد علينا يقول السادة شنو مسوي روحك أرحم بالناس من عدنا وجاي تقول نبه إلى هذا الشيء؟ هذا نفترض أجر يتوضأ ويغتسل بماء وكان الماء نجسا، لا تنبهه عوفه، لأنه أصلا الوضوء والغسل بماء إن تجهل أنه نجس وضوءه صحيح وطهارته صحيحة فصلاته صحيحة، لأن طهارة الماء في الوضوء والغسل شرط علمي. إذا كنت ملتفتا إليه مو شرط واقعي بحيث حتى لو كنت جاهلا عنه تؤاخذ به. فإذا وين المشكلة حتى تلزمنا بالتنبيه إليه؟ أخوش خطوة إذا صار، بس ما يقبل المشهور طبعا، لأن المشهور يلتزم بأن طهارة الماء شرط واقعي، فهذا حتى لو جاهل كان بالنجاسة وتوضأ ترتبت الآثار النجاسة وعلى أن يطهر ويعيد. بس هي خطوة خطوناها حتى نسحب كلامنا السابق. هسه هذا شو انتهى الآن؟ يا الشكل الثاني من أشكال العذر، وهو لو كان جاهلا بالموضوع. الشكل الثالث أن يكون جاهلا بالحكم، وقد تقدم عن السيدين الحكيم والخوئي قدس الله سريهما عدم الوجوب، وهكذا إطلاق كلام السيد الحكيم والخوئي مثله، وقالوا إذا كانوا معذورين للاشتباه في الموضوع أو الحكم لم يجب، فحتى الجاهل بالحكم عدم لا يجب أمره ونهيه. هذا إذن هو الشكل الثالث من أشكال المعذور، أن يكون جاهلا بالحكم، وقد تقدم عن السيدين الحكيم والكوئي قدس الله سريمة عدم الوجوب أيضا. لكن السيد الخميني ذهب إلى الوجوب خصوصا إذا كان مقصرا. قال قدس سره، هذا في تحرير الوسيلة المجلد الأول 420 مسألة 3، قال لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلا بالحكم فالظاهر وجوب أمره ونهيه سيما إذا كان مقصرا، يجب إذن الجاهل بالحكم، لا كما قال السيدان الخوئي والحكيم لا يجب، لا يقول يجب تعلم صح، ما يجب أمر ونهيه، بس يجب تلفت نظر أول له ثم تأمره وتنهى. لو كانت المسألة غير خلافية، مرة خلافية المسألة أحتمل ومختلف وياي بالمبنى، هو يرجع إلى زيد من الناس مختلف بعد ما لي حق عليه فمرجع يفتر بها، لكن خو أنت تدري المسألة غير خلافية وتعلم تكليفه وتكليفك هو هذا. لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلا بالحكم فالظاهر وجوب أمره ونهيه سيما إذا كان مقصرا، لكن استدرك طبعا على نفسه أن أمره ونهيه ومخاطبة الجاهل بالأمر والنهي لا معنى له ولا يعلم. قال والأحوط إرشاده إلى الحكم أولا ثم إنكاره إذا أصر سيما إذا كان قاصرا، تعلمه أول ثم تأمره وتنهى. هذا قلنا في تحرير الوسيلة مجلد الأول 420 مسألة 3. يوجد إن شاء الله تفاصيل أخرى بإذن الله تعالى في الدرس المقبل الذي لا يكون أسبوع الجاي، استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، ولا البعد استشهاد الإمام الباقر عليه السلام بإذن الله تعالى بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد.